أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
الطائفة الخامسة التي ذكرها المصنف لإثبات حرمة الله ما ورد في روايات الغناء، وتعرض في المقام إلى عدة روايات بحثها المصنف في باب الغناء، وتحقيق هذه الروايات في الحقيقة في كتاب في بحث الغناء. الرواية الأولى وهي رواية محمد بن أبي العباد. محمد بن أبي العباد كما ورد في الرواية كان مستهترا بالسماع يسمع الغناء، وكان يشرب النبيذ كما ورد في الرواية. فسأل الإمام عليه السلام عن الغناء، وذكر أن لأهل الحجاز فيه رأي. أسف الله، الإمام في مقام الجواب قال له إن لأهل الحجاز فيه رأيا، وهو في حيز الله. فيريد الإمام من هذه الرواية، من هذا الجواب، أن يبين للسائل حرمة الغناء، وأدرجه في عنوان الله، وهذا يدل على المفروغية عن أن اللهو حرام، حيث تصدى الإمام لبيان الصغرى وهو إدراج الغناء في هذا العنوان مما يعني المفروغية عن شنه؟ عن الكب، عن الكبرى، وهي أن اللهو حرام. إذن هذه الرواية يستفاد منها أن الغناء لهو، وكل لهو هو حرام، ولولا الكبرى الكلية ما كان فائدة في أن يقول وهو في حيز الله. خب، لا فائدة أن يقول الإمام وهو في حيز الله، إذ أن الإمام لو أراد أن يبين حرمة الغناء بأن يقول في حيز الله ولكن ليس كل لهو حرام، فلعل هذا اللهو من قسم اللهو الذي ليس بحرام، فهذا يعني المفروغية عن كلية الكب الكبرى. هذه الرواية الأولى التي ذكرها المصنف. وهذه الرواية، نعم، بحثناها مفصلا في بحث الغناء في الدورة الأولى، وسيأتي إن شاء الله بحثها إن شاء الله في الدورة الثانية إن أعطانا الله عمرا. خب، ويكفينا الآن في مقام المناقشة لهذه الرواية أن الرواية ضعيفة السند جدا، حيث إن الرواية مبتلات بعدة مجاهيل، منها الحسين ابن أحمد البيهقي. الحسين ابن أحمد البيهقي، ومنها محمد بن يحيى، وأيضا عون ابن محمد الكاتب. لا تحاول تحفظهم شيخنا، عون ابن محمد الكاتب. أستاذنا كان في الصرف ساعتي عندنا مطالب، ولا تحاول تحفظ المطلع، ما تقدر تحفظه عقب الدقيقتين تنسى. عون ابن محمد الكاتب، وأيضا محمد ابن أبي عباد، وكلهم مجاهيل. فهذه الرواية، نعم، محل إشكالين، وهناك إشكالات دلالية تنقيحها في كتاب الغناء بحث الغناء، عشان ما ينقلب البحث إلى بحث الغناء. إذا دخلنا في الرواية فصلنا فيها يدخل في بحث الغناء. الرواية الثانية التي تعرض لها المصنف وهي رواية عبد الأعلى، حيث وردت هذه الرواية في من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم إلى آخره. علي بعدين حيونا حيكم أدري شنو خو. قال كذبوا، الإمام يقول كذبوا، إن الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إلى آخر الآيتين. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام عليه السلام في مقام الرجع عن دعوى ترخيص الغناء، نعم، وترخيص هذه المقولة التي نسبت للنبي، قال كذبوا، لم يرخص النبي في ذلك، كيف يرخص في الغناء وهو مصداق لله حيث تمسك بالآية لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. والاستشهاد بالآية يكشف على أن تحريم الغناء لانطباق أي عنوان؟ لانطباق عنوان الله، فاستشهد بالآية المباركة، وهذا يعني أن اللهو حرام، وإلا لو لم يكن اللهو حرام ما معنى الاستشهاد بالآية في الردع عن دعوة الترخيص؟ واضح. لو كانت الآية لا تدل على حرمة اللهو وغايته مثلا الكراهة، وحينئذ لا معنى أن يردع الإمام عليه السلام في من نسب الترخيص إلى النبي صلى الله عليه وآله وطبق على المورد عنوان الله، مما يعني أن اللهو يا شيخنا شنو حرام؟ حرامون. فهذه الرواية أيضا تدل على أن الغناء محرم من حيث الله، أو أن الذين له حرام حرامون. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، ولو لم يكن الله حرام إذن ما تدل، إذن الإمام لماذا يردع بهذه الآية عن أن النبي رخص في ذلك؟ وهذه الرواية ناقشناها دلالة مفصلة في بحث الغناء، والآن نتعرض إلى كلامها، نتكلم بلحاظ سندها. سند هذه الرواية، نعم، مبتلى أو يوجد له ثلاث طرق، الرواية فيها ثلاث طرق. إذ أوردها الكليني والشيخ الصدوق والحميري في قرب الإسناد. أما الطريق الأول وهو طريق الكليني فيمر بسهل بن زياد، فيأتي الخلاف المعروف في وين؟ في سهل، هل أن سهل بن زياد يمكن توثيقه أو لا؟ والكلام في سهل بل بحثناه سابقا في بعض الدروس، نعم، التي في محل دروس في بل في بعض الدروس بحثناها في الفقه الاستدلالي وغيره، بل هناك توقف في إثبات وثاقة سهل بن زياد، فإنه حتى لو سلمت الأمارات التي ذكرت لتوثيقه فهي معارضة بتضعيف النجاشي صريحا لا، فقد ضعفه النجاشي، وحمل تضعيفه على الغلو لا شاهد له. هذا أولا، هذا الطريق الأول الأسئلة في سهل، بعضهم يحتاط وجوبا إذا تجي رواية فيها سهل فلا يفتي بها ولا يرخص، يحتاط وجوبا للتوقف في سهل بن زياد، فلو دلت رواية سهل على حكم إلزامي يكون هذا مدعاة للاحتياط الوجوبي في المورد. الطريق الثاني طريق الشيخ الصدوق في العيون، وفي هذا الطريق أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني، كل أسماء كثيرة اليوم مرنا، أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني، ولا توثيق له صريح، نعم قد يوثق بكثرة تردي الصدوق عليه، فإن الصدوق ممن أكثر التردي على من؟ على أحمد بن زياد الهمداني. نعم نعم، بناء على الكبرى أنه تردي الشيخ الصدوق أو كثرة التردي دليل الوثاقة على الكبرى، ولا البحث في الكبرى أيضا كلامه. الطريق الثالث يا شيخنا وهو رواية الحميري في قرب الإسناد، وهذا الطريق تام، وإنما مبتلى بأنه بالنزاع المعروف كما أشرنا مرارا وتكرارا شنو إلى أن صاحب الوسائل طرقه إلى هذه الكتب كقرب الإسناد، هل هي طرق تبركية إلى الكتب أو أنها طرق إلى نسخ معينة؟ فذهب جمع من الأعلام ولعله المشهور إلى أنها طرق إلى نسخ معينة فينفعنا، وذهب كالسيد الخوئي كالسيد الشهيد، أي قال كلهم يقولون طرق إلى نسخ، واتجاه آخر كبعض الأعاظم من السادة المعاصرين يذهب إلى أنها طرق إلى عناوين الكتب، وأقام على ذلك قراء عديدة، وبالتالي لا يوجد طريق إلى نسخة معينة، ومع عدم وجود طريق إلى نسخة معينة لا ينفعنا حينئذ هذه الطرق إلى الكتب وعناوين الكتب. لا كلهم 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 هاي قرب الإسناد، رواية الحميري قرب الإسناد، سواء كان قرب الإسناد كتاب علي بن جعفر، الكتب صورة عامة اللي يعتمد عليها صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل، ذكر الكتب التي يعتمد عليها في الوسائل وذكر طرقه إلى تلك الكتب. نعم قد يقال أن مجموع هذه مجموع الطرق، طرق ثلاثة في كتب ثلاثة، واضح، يورث الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الرواية، لأن الرواية لها كم طريق؟ لها طرق ثلاثة، والأولى فيها سهل بن زياد فيه بحثان ملاك واضح الضعف، الثاني فيها شخص يمكن إثبات وثاقته نوعا ما ولو بالترضي، طريق ثالث ما في مشكلة سندية كتاب قرب الإسناد، فضم بعضها إلى بعض قد يوجب حصول شنو شيخنا الوثوق بالصدور. ونحن هذا من حيث السند، وفي الدلالة بحثنا في محله أنه كذبوا، ما هو قصده كذب؟ أي هو الذي كذبوا؟ كذبوا في أن يرخص، فيريد أن يقول أنه ما رخص أصلا النبي في هذه الكلمات، أو أنها هذه الكلمات لم يرخص في هذه الكلمات، أو لم يرخص في الكيفية والطريقة التي تلقى بها الكلمات، أن يطلقونها بنحو التغني، لم يرخص في ذلك في الكلمات في التغني والكيفية الصدورية للكلمات، واضح. وهل أنه ردعهم عن دعوة الترخيص مساوق للحرمة، أو فقط يريد أن ينفي أن النبي ما رخص ولو كان مكروها، والنبي لم يرخص لهم في المكروه ويشجعهم على المكروه، فيريد أن يردعهم عن نسبة صدور الترخيص من النبي لا بيان الحرمة، وأن هذا لهون ولهون لا غرض له، فلم يرخص النبي يعني لم يصدر منه ترخيص لكم، لأنه لا يشجعكم مثلا على ارتكاب ما لا غرض عقلائي له، فهل يريد ثبت التحريم أو لا يريد ثبت التحريم أصلا؟ واضح. حيث نسب إلى النبي أن لو نسب إلي أن رخصت في شيء أقول أنا ما رخص، مو معنى أنه أقول أنا حرام، أنا ما صدر مني الترخيص ليس معنى أنه أقول حرام حرام، فلان ينسب له أن يقول كذا قل كذبوا، ما قلت لهم العبوا ولم أقل لهم كذا، ومو معنى أنه أنا أرى أن اللعب حرام، بل من باب أن هذا لا غرض له عقلائي، ولا ينبغي للمؤمن أن يدعو مثلا. لا، أنه إذن قد يقال أن الرواية ليست في صدد بيان الحرمة، بل نفي صدور الترخيص لهذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وآله. فهناك عدة أبحاث متعرضة متعلقة شيخنا بهذه الروايتين اللتين ذكرهما المصنف في مسألة الغناء. هذا أي طائفة؟ طائفة الثالثة؟ لو الخامسة. الطاوة رواية تحف العقول، روايات الملاهي، روايات القمار الثالثة، روايات السفر الرابعة، هذه الطائفة الخامسة روايات الغناء. هنا روايتين، هاي كلها جعلنا طائفة، روايات الغناء، وأن حرمة الغناء من جهة الله، وتبين أن هذه الطائفة محل إشكال سندي، وأيضا هناك إشكالات دلالية. الطائفة السادسة، هذه الطائفة ما يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى ما دل على أن اللهو من الباطل، اللهو من الباطل، عندنا أدلة تقول اللهو من الباطل. المقدمة الثانية كبري كبروية، كل بل باطل فهو حرام، الاشتغال بالباطل، ممارسة ما هو الباطل حرام شرعا. إذن عندنا صغرى وعندنا كبرى. أما الصغرى فقد وردت أو استدل بعدة روايات لإثبات أن اللهو من الباطل، كرواية عبد الأعلى التي مرت علينا قبل قليل، فإنه قال كذبوا، إن الله تعالى يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، إلى آخر الآية التي إنكم تكملة الآيتين شيخنا طلعوها، حيث أنه يستفاد أن اللهو فيها من الباطل. لو أردنا أن نتخذ لهوا، نعم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، صحيح. فهنا ظاهر الرواية أنه جعلت الله شنو شيخنا من الباطل، حيث في الآية التي بعدها قالت بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، مما يظهر منها أنها طبقت عنوان وأدرجت عنوان الله في شنو؟ في الباطل. إذن هذه الرواية وغيرها يستفاد منها أن اللهو من الباطل، هذه الصغرى. الكبرى، ما هو الدليل على أن كل باطل فهو حرام؟ يستدل على ذلك ببعض الروايات، منها رواية نقلها المصنف في بحث الغناء، وأنا أنقلها الآن من الوسائل. في وسائل الشيعة الجزء 17 صفحة 316 رواية أبي أيوب، رواية أبي أيوب الخراز قال نزلنا بالمدينة، تفت الرواية نزلنا بالمدينة، إن شاء الله نصل المدينة المنورة ونزور النبي صلى الله عليه وآله ونجدد العهد مع الأئمة عليهم السلام. قال نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فقال لنا أين نزلتم؟ وين نزلتم؟ جوي المدينة وين رحتم؟ احنا نقول اي فندق والله، اين نزلتم؟ فقلنا على فلان صاحب القيان. قيان يعني شنو؟ بلي صاحب القيان يعني الغناء، الملاهي، واضح معروف، بلي معروف بالغناء. نعم، خب لا مو هذه الرواية، هذه الرواية تفيدنا في مكان آخر. أقرأ رواية أخرى أوضح من هذه، عفوا خلنا نقرأ رواية أخرى. رواية ثانية، رواية أخرى، هذه الرواية قال: سألت الخراساني عليه السلام عن الغناء وقلت، هي ذكرها الشيخ الأعظم في بحث الغناء، سألت الخراساني عليه السلام عن الغناء وقلت: إن العباس ذكر أن ذكر عنك أنك ترخص في الغناء، فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له؟ سألني عن الغناء فقلت: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال: يا فلان، إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ واضح؟ إذا ميز الله الحق من الباطل فأين يكون الغناء؟ حق وحق غناء، إذا مو حق وباطل بعد. إذا ميز الله الغناء، بل إذا ميز الله بين الحق فأين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال: قد حكمت. خلاص قال حكم، قام راح خذ هالكلام ونسب إلى الإمام أنه شنو يرخص في الغناء. فهذه الرواية يستفاد منها أنه كل ما كان من الباطل فهو حرام، لأن الإمام ركز على الصغرى وهو إدراج الغناء في الحق أو الباطل، وكأنه الكبرى الكلية واضحة أن الحق جائز والباطل حرام، واهتم الإمام بإدراج الغناء في أنه باطل أو حق، فقال السائل: هو باطل؟ قال: فقد حكمت، يعني وضع أنه كل باطل فهو حرام، وإلا لولا الكلية الكبرى كل باطل هو حرام لا يفيدنا إدراج الغناء في الباطل، إذ لعله من قسم الحلال. إذن الرواية تدل بوضوح على أن الباطل حرام، وحيث إن اللهو من الباطل كما عرفت فيستفاد منه حينئذ بأن اللهو حرام. إذن هذه الرواية يستفاد منها حرمة الباطل. وأيضا روايات أخرى، منها: كل لهو المؤمن من الباطل، كل لهو المؤمن من الباطل، ما خلا ثلاث: في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته. فيستفاد من هذه الرواية بل أن كل لهو هو باطل. نعم لا يستفاد منها الكبرى أن كل باطل هو حرام، فغاية ما يستفاد من الرواية تنقيح الصغرى لا تنقيح الكبرى. رواية أخرى ذكرها المصنف، رواية علي بن جعفر، وكل هذه الروايات ضعيفة السند اللي قرأتها كلها الآن ضعيفة السند شيخا، بحثناها مفصلا في محلها هناك، كلها ضعيفة السند. وفي رواية علي بن جعفر: سألته عن اللعب بالأربعة عشر، الأربعة عشر لعبة معينة وقع الخلاف في ماهية هذه اللعبة، لعبة اسمها الأربعة عشر ووقع الخلاف في ماهيتها. سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها، قال: لا نستحب شيئا من اللعب، نعم، غير الرهان والرامي. هذه الرواية يريد المصنف منها إثبات الكبرى. تفتين شيخنا، نقل روايتين المصنف، الرواية الأولى كل لهو المؤمن من الباطل أراد فيه تنقيح الصغرى أن اللهو باطل، الآن يريد إثبات الكبرى. من قال أن الباطل حرام؟ من قال أن بلي الباطل حرام؟ قال سألته عن اللعب بالأربع، قال لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والران. من الواضح أنه ليس المراد من نستحب الاستحباب، المراد من نستحب واضح ليس المراد هو الاستحباب الشرعي، بل المراد من نستحب عرفان هو الترخيص. لا نرخص، لا نرخص في شيء من اللعب غير الرهان والرامي، مما يعني أن كل لعب فهو حرام ما عدا الرهان والرامي. وقد اعترض على هذه الرواية أولا موضوعها اللعب لله، وبحثنا في اللهو لا في اللعب، والاستدلال بها متوقف على دعوى الترادف بين اللهو وبين اللعب، وهو في حيز من المانع، واضح إن شاء الله، وسيأتي من المصنف بعد ذلك التعرض إلى هذا المطلب. ثانيا أنه ما هو المراد من نستحب؟ صحيح ليس المراد الاستحباب الشرعي، ولكن هل معنى ذلك أننا لا نرخص؟ هل معنى لا نستحب نفي الترخيص أو لا نحبذ؟ لا ينبغي، ما أستحب ذلك، يعني ما أحب ذلك. فالمراد من نستحب يعني لا أحب، لا أرغب، لا أقول، لا ينبغي بالمعنى العرفي. فغاية ما يستفاد منها مرجوحيات أو مبغوضيات اللعب غير الرهان والرامي، لا أنه لا نستحب ظاهرة في الحرمان. ثالثا هذه الرواية إن أريد منها تنقيح الصغرى لا يخلو، إما أن يراد منها تنقيح الصغرى أو تنقيح الكبرى. التفت، إن أريد منها تنقيح الصغرى أن كل لهو من الباطل، واضح لا تدل على أن كل لهو من الباطل، ما لا علاقة بالأفضل الباطل. وإن أريد منها إثبات الكبرى أن كل باطل حرام فلا تتعرض إلى الباطل، موضوعها اللعب، ما أدري واضح أو لا. فلا يستفاد منها لا الصغرى ولا الكبرى. ولعل المصنف قد أوردها لبيان دليل آخر غير ما تقدم، وإن كان مقتضى الصناعة أنه يقول ومنها ففي بعض الروايات وفي يتكلم عنها الطائفة. ولعل المصنف عندما ذكر هذه الرواية لا يريد إدراجها في الطائفة التي عنونها بمنها، وإنما يريد أن يستدل بها كدليل مستقل على المطلب، ولم يعنونه بمنها، وهو ما دل على حرمة اللعب، يعني طائفة جديدة هذه، ما يدل على حرمة اللعب، وذكر رواية اللعب بالأربعة عشر، فهذه ما لها علاقة بالطائفة التي قبلها، فكان ينبغي أن يعنو منها، يعني طائفة جديدة، واضح. وحينئذ إذا كان مراده الاستدلال بطائفة جديدة يرد عليه الإشكال أن بحثنا في اللهو وليس بحثنا في اللعب، ولا ترادف بينهما، أو لا أقل لا نحرز الترادف، وفي حد ذاتها لا تدل على الحرمة، لأن لا نستحب لا تدل على نفي الترخيص، واضح إن شاء الله. فتبين أن جميع الروايات التي ذكرها المصنف لإثبات حرمة الله كلها مناقشة، إما مناقشة سندية، مناقشة دلالية، أو سندية ودلالية، فلم يتم دليل تام على أن طبيعي اللهو حرام شرعا. قال ونوصلنا في التطبيق. ومنها ما تقدم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله الذي سأله محمد بن أبي العباد إن في جواب من سأله عن السماء فقال إن لأهل الحجاز فيه رأيا وهو في حيز الله. وقوله عليه السلام في رد من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال كذا وكذا، قال كذب، إن الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إلى آخر الآيتين. ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل بضميمة الكبرى ما يظهر منه حرمة الباطل كما تقدم في روايات الغناء. ففي بعض الروايات كل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة، بل تحت ذكرهم هنا في الأسفل، نعم، الموجود في الرواية غير الموجود في المتن، تأديبه الفرس رميه في قوسه كذا. وفي رواية هذه الرواية ابن جحنجل وش المواد منها المصنف؟ هل أشكلنا؟ هل يريد أنه يدرجها في هالطائفة؟ قلنا لا تدل لا على الصغرى ولا على الكبرى. تفتيش شيخنا، هذه الرواية ليست دليل لا على الصغرى أن اللهو من الباطل ولا على الكبرى أن كل لهو كل باطل حرام. فلعله يريد الاستدلال بطائفة جديدة وهو ما دل على حرمة اللعب مستقلا. وناقشنا أنه أولا الرواية هم غير تامة السند بالإضافة إلى عدم التمامية السندية، أيضا إشكالات دلالية نستحب وارد في مسألة اللعب، واللعب غير اللهو إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع. الآن دخل في المؤيدات. ذكر المصنف أن هناك أيضا روايات تؤيد ما ذكرنا. المؤيد الأول ما ذكر في حرمة اللعب بآلات اللهو والقمار. في بحث القمار تعرض المصنف إلى هذه الروايات. هناك بعض الآلات تسمى بآلات القمار، دلت النصوص على حرمة اللعب بها، ويقال أنه هذه الروايات حرمت اللعب بهذه الآلات من جهة وحيثية كونه لهوان، لأن اللعب بهذه الآلات يصدق عليه عنوان الله حتى قيل بأنها آلات اللهو، فحرمة اللعب بهذه الآلات من جهة لا موضوعية في الآلة وإنما من جهة كونها مصداقا إلى التلهي مصداقا إلى الله، فيستفاد منها حرمة مطلق الله. وإنما تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية بلحاظ أن قسم من هذه الروايات موضوع الحرمة فيه الرهان والقمار لا مجرد اللعب بهذه الآلات. قسم من هذه الروايات التي تعرض لها في محلها يدل على الحرمة من حيث القمارية لا من حيث كونه آلات له بدون قمار، يعني من حيث المراهنة. وقسم آخر الذي يدل على الحرمة بغض النظر عن المقامرة والرهان ناظر إلى عناوين خاصة تسمى بآلات القمار، وليس عندنا في تلك الروايات ما يدل على أن مطلق الآلة التي تستعمل للتلهي واللهو هي حرام، بل إشارة كلها إلى عناوين خاصة كالشطرنج وما شاكل ذلك، وهذه تندرج في عنوان آلات القمار أي الآلات التي تعد لأجل المقامرة حرام وإن لم يقامر بها فعلا، أي وإن لم لو أن لم يكن هناك رهان، لكن نفس إعدادها شيخنا إلى مسألة المقامرة هو الذي أوجب اندراج عنوان كونها آلات قمار، وإن لم يكن اللعب بها خارجا عن طريق الرهان وعن طريق الجوع المعين. ولهذا تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية، ونقل في المقام أيضا رواية غير ما أشرنا له من الروايات العامة، وهي رواية سماعة نقرأها. ويؤيده أن حرمة اللعب بآلات الله الظاهر أنه من حيث الله لا من حيث خصوص الآلة، وهذا قلنا مو محرز، ظاهر لا مو ظاهر. ولهذا قال ويؤيده، بيان المؤيدية. ففي رواية سماعة قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وعلى وآله وعليه السلام، فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب، يعني هذا النوع، أي هو النوع من المعازف والملاهي الذي يتلذذ به الناس، فإنما هو من ذلك مما جعله إبليس وقابيل شماتة شنو بنبينا آدم. خب يقول المصنف فإن فيه إشارة إلى أن المناط هو مطلق التلهي والتلذذ. شلون؟ يقول الإمام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب، من هذا النوع اللي هو شنو المعازف والملاهي الذي يتلذذ، هذا وصف، والوصف ظاهر في العلية، وأن ملاك التحريم في المعازف والملاهي هو تلذذ الناس، فيقال أنه تعليق الحكم على الوصف الذي أخذه الإمام في المعازف والملاهي حيث قال الذي يتلذذ به الناس، يدل على أن مناط الحرمة هو تلذذ الناس، واضح، تلذذ الناس، فيكون الحرمة في اللعب بآلات الله من أي حيث؟ من حيث هو لهو، لا من حيث أنه آلة خاصة، فما في موضوعية للآلة المعينة، إنما من حيث التلذذ. وإنما المصنف ذكر يؤيد واضح، لأنه أو ليس بل الوصف لا يدل على العلية أولا، يقولون الوصف يشعر بالعلية، والإشعار هي الدلالة، شنو شيخنا؟ الدلالة الضعيفة، الدلالة الخفية التي هي أقل من الظهور، فليس مناط الحرمة هو تلذذ الناس، هذا أولا. ثانيا التلذذ غير الله، وين بحثنا احنا شيخ مرتضى؟ في الله، وهو صدور الحركات بلا غرض عقلائي ولا منفع عقلائية، والتلذذ عنوان نسبته إلى الله، نسبة العموم والخصوص من وين؟ إذ قد يتلهى ويتلذذ، يتلذذ لا يتلهى، ويتلهى لا يتلذذ، لا يتلذذ، واضح. وبالتالي لا تكون الرواية دليلا على المطلب. ثالثا غاية ما يستفاد من الرواية أن التلذذ الحاصل عند الناس منشأه وأصله ما فعله إبليس، ولكن من قال أنه كلها تلذذ حرام؟ غاية ما تدل عليه الرواية أن التلذذ منشأه ما فعله شنو؟ إبليس. ولعل هذا صار مغناط المبغوضية، أما أنه مناط للحرمة من وين؟ لعل هذا الذي صدر، حيث أنه اقترنت الشماتة بهذا الفعل وهو استعمال الآلات له الذي فيها التلذذ، صار التلذذ مبغوض لأن التلذذ حرام، فلا يستفاد منه الحرمة بوجهين. إذن هذه الرواية أيضا هذا التأييد، ولعله لأجل كل ذلك عبر بالمؤيد بالمؤيدية. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني، ما ورد في حرمة المسابقة، لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاث نص أو حاف، بل لا سبق إلا في ثلاث، إلا في علي ست الرواية، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، خف أو نصل أو حافر، نعم. فقد يقال، وقد بحث المصنف هذه الروايات في الجزء الأول، فقد يقال بأنه هذه الروايات الدالة على حرمة المسابقة فيما عدا المنصوص الحرمة ونكتة الحرمة فيها ألا، إذ ليست نكتة الحرمة فيها الجوع، لأن ظاهر هذه الروايات حرمة المسابقة حتى من غير العواض، وليست الخصوصية هي خصوصية اللعبة الخاصة، لأن المحرم الحرمة مو في اللعبة، الحرمة في المسابقة بأي شيء، نفس المسابقة والتسابق حرام. فلا منشأ عرفي لحرمة المسابقة مع أنه بغير عواض، مع أنه لا بشرط من جهة الآلة، إلا كونه له لهوان، فيدل على أن الحرمة من أجل الله. وإنما عبر بالمؤيدية لضعف هذه الروايات، وثالثا لا نعرف ملاك الحكم، اشترى ما هو ملاك الحكم، لعله لو سلمنا الحكم وله محل مناقشة نفس المسابقة والتسابق حرام. أما أن نفس أنا قاعد ألتلأ بدون أن أفعل مسابقة، من قال أنه حرام؟ والأصل في العناوين الموضوعية، ولا نحرز المناطات، ولا دليل في هذه الروايات على أن مناط الحرمة هو الله، ولعله لأجل ذلك عبر المصنف بالمؤيدية، ويؤيد ما تقدم. نعم، في الجزء الأول كاتب صفحة 380، بل من أن المشهور حرمة المسابقة، هذا رأي المشهور، حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عواض. أتذكر في السنة الأولى يوم كنا ندرس كان حاطين إعلان مسابقة، ما نذكر في مكان، فقلت مشهور، قلت لهم حرمة المسابقة، المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عواض، فإن الظاهر أنه لا وجه له عدا كونه لهوان، وإن لم يصرحوا بذلك، يعني أنه من جهة الله، عدا القليل منهم كما تقدم. نعم، صرح العلامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب، كما يعني جميع الألعاب، كما تقدم نقل كلامه في مسألة القمار. شنو قصده من هذا الكلام؟ هذا سيأتينا، ما بحثنا عن القمار، أن ظاهر كلمات العلامة أنه الحرمة المسابقة بلحاظ القمارية، حمل على القمارية، حرمة المسابقة محمولة على القمارية، أي إذا كان هناك قمار وهناك رهان، وأما مع عدم الرهان فلا حرمة للمسابقة أصلا، فلا يكون مؤيدا لما يقول. ولهذا قال نعم استدرك، هذا الذي ذكرنا مؤيد بخلاف نعم، نعم العلامة صرح بأنه حرمة المسابقة لا من جهة لا من جهة القمارية، فيكون كلامه أجنبي حينئذ، أو بناء على تفسير العلامة كلام الأعلام أجنبي عن محل الألباء، فلا يكون مؤيدا لنا. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الأدلة والمؤيدات، ولم يتم شيء من هذه الأدلة. بعدما انتهى المصنف من هذه الروايات التي هو يرى دلالتها على المطلب، عقد مجموعة من التنبيهات. التنبيه الأول: ما هو المراد من اللهو؟ الذي قلنا أن الروايات السابقة تحرمه، فهنا محتملات عديدة في موضوع الروايات الدالة على التحريم. المحتمل الأول أن المراد بالله مطلق اللعب، بدعوى أن الله هو اللعب، وهذه الروايات مطلقة لا تقيد اللعب والله بشيء خاص، فيستفاد منها أن مطلق اللعب حرام. وقد ذكر في صحاح اللغة وقاموس المحيط أنه فسر اللهو باللعب، بعض كلمات اللغويين عليكم السلام الله فسرت اللهو باللعب فجعلوا المرادفة. فإن كان هذا هو المراد من الله، فيستفاد من هذه الروايات أن مطلق اللعب حرام، وحينئذ نواجه إشكالا أن هذه الروايات مما لم يعمل به الفقهاء، فإنه السيرة المتشرعية فضلا عن فتاوى الفقهاء قائمة على أنه ليس كل لعب حرام وكل لهو حرام. هناك سيرة متشرعية قائمة على أنه ليس كل لعب ولهو حرام، فيكون هذا من جهة مخالف للسيرة. لماذا؟ لأنه لو سألنا ما معنى اللعب، متقول الله صار دور اللهو واللعب واللعب واللعب. اللعب كما نراجع كلمات اللغويين هو عبارة مرادف لله، الحركة التي تصدر لا لغرض عقلائي. لحنا فصلنا به الأول ما دخلنا البحث، قلنا لو شنو يعني الحركات التي لا غرض عقلائي منها، وهم ادعوا أن اللهو نفس اللعب، فيكون اللعب واللهو يعني شنو الحركات الصادرة لا لغرض عقلائي. ومن الواضح أن السيرة المتشرعية لا ترى حرمة جميع الحركات التي لا غرض عقلائي منها، فالعبث باللحية لا غرض عقلائي منه، تحريك الأصابع أحيانا لا غرض عقلائي، تهزيز الرجل دير بالك ترى يصير له غرض حركة ليس غرض عقلائي، تدوير المسبحة حركة ليس لها غرض عقلائي، تحريك الخاتم حركة ليس لها أغراض أخرى. ما شاء الله من الحركات، لا يبقى يرجع اختلال النظام، يقولون كثير من الحركات التي تصدر لو تتأمل ليس لها أغراض عقلائية ومنافع عقلائية، إنما هي اختلاجات نفسية وحالات نفسية عند الإنسان تصدر. حرك أصابعه شوية، فرقع الأصابع، يحرك رجليه، واحد من ينام يحرك رجوله، كل هذا كنا الناميان حرك رجولك خاف عنه، يقول عشان لو جاء واحد سارق فكني قاعد متعود حرك رجولك. وكثير من الحركات لو تأملنا فيها حركات لا لغرض عقلاء، يخو مو في أغراض عقلاء. فإذا السيرة المتشرعية قائمة على أنه كذا لا يمكن العمل، وأيضا القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور أن كل لعب هو حرام. إذا كان اللعب لهو اللعب، هل معنى لا يمكن العمل بهذه الروايات، لأن الروايات مع كثرتها مخالفة للسيرة القطعية ومخالفة لفتوى الفقهاء. هذا المحتمل الأول. خلنا نقرأ هذا. الآن دخل في تنبيهات، الآن تنقح موضوع الحرمة. ما معنى الله الذي هو موضوع للحرمة؟ ولكن الإشكال في معنى الله، فإنه إن أريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح والقاموس فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة السيرة المتشرعية، فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على المطلقا مطلق اللعب حرام، لا اللعب بشرط القمار، اللعب ببعض الآلات، اللعب نعم، أما اللعب بقول المطلق حرام لا يقول به أحد. يعبر أولا شاذ مخالف للمشهور، بعدين قال لا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الإطلاق، في النتيجة يوجد قائل به أو لا يوجد، تعبير أن حرمة شاذ تعبير بالشذوذ يعني أنه في هناك قائل وأن هذه الحرمة مخالفة للمشهور، تعبير في الذيل أنه لا خلاف ظاهرا في عدم حرمته فليكشف على أنه ما في أحد يقول بأنه حرام، فالجمع بينهما لا يخلو من يعني حزازة، لا يخلو من حزازة أن يقال حرمته شاذة مخالفة للمشهور، وبعد أن نقول أنه شنو كل بل لا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الإطلاق. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني يأتي وهو أن موضوع الروايات في الله ليس مطلق، بل اللعب مطلق الحركة لا لغرض عقلائي بل بشرط خاص. ما هو هذا الشرط؟ يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.